الدعوة لهذه الجريمة. فالذين يدعون إلى تحرير المرأة وهو في الحقيقة تخريب، ويدعون إلى السفور والتبرج ومخالطة النساء للرجال، هم في حقيقة أمرهم دعاة إلى الزنا ودعاة إلى فساد المجتمع. فليكن المسلم على معرفة وحذر من مآربهم ومقاصدهم الشريرة. وربنا جل وعلا عندما جعل العقوبة بهذه الصور، جلد 100 أو رجل، ويكون العقاب بمشهد من الناس، مقصود منه أن لا يقع في المجتمع شيء من هذا. وتلاحظون أن الجلد والرجم يتعدد مكانه لعجل إيلام الجسد المتلذذ بهذه الشهوة في كل أجزائه. الوطء ينتج عنه لذة توجد في كل أجزاء الجسم من الرأس إلى القدمين، ولهذا وجب الغسل عند الوطء. الزنا توجد فيه اللذة أيضا لكل أجزاء الجسم، فكل أجزاء الجسم يجب أن تعاقب إلا ما يترتب عليه ضرر، كما في الجلد في الرقبة أو الرأس فلا يكون لأنه يؤدي إلى الهلاك، لكن الذي لا يتضرر فإنه يجلد لأجل إيصال الألم على كل ما يمكن إيصاله إليه من القدمين والساقين والفخذين والظهر والكتفين لعجل إيقاع الألم على كله. كذلك الرجم يكون لكل أجزاء الجسم، فيأتيه الحجارة من كل ناحية، لأن هذا الجسم الذي وجد فيه لذة يجب أن ينال العقاب بالألم في الجلد والرجم. وعلى هذا فإن الواجب تنفيذ هذه الأحكام على وفق ما أمر الله تبارك وتعالى بدون تهاون ورحمة ورأفة. وليس معنى عدم الرحمة أن الإنسان يعتدي في إقامة الحد، وإنما معناه أن ينفذ الحد على الوجه الصحيح بلا خيانة في أدائه. فإذا جلد يجلد جلدا يزجر، لا أن يكون ضربا صوريا ليس فيه إيلام، بل لا بد أن يكون إيلام، ولا يضرب بحديدة فيكون فيه تعدي، وإنما يكون الضرب بالعصا ونحوه مما يقع فيه الإيلام ولا يكون فيه اعتداء. إذا عرفنا هذه الأشياء فإن من المتعين على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله جل وعلا، ويلتزم بالآداب الشرعية التي تصون المجتمع عن أن يتردى في مهاوي الردى، أو أن يقع المجتمع في الأوحال التي يدعو إليها أعداء الإسلام من انتشار الرذيلة والفساد. نقف عند هذا الحد ونكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا ومجتمعاتنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلي وصحبه وسلم. هذا يقول ذكرتم أن هذه السورة مكية، لا أنا قلت مدنية. ولا إذا كان سمعتم هذا الشيء مني فاستغفر الله. هذه السورة من السور المدنية، وهي من سوري من سور الآيات، آيات الأحكام، فالأحكام فيها كثيرة. يقول شخص زنى بفتاة ثم ونتج عنه حمل ثم تاب وأراد الستر، فهل يجوز أن يعقد عليها ويتزوجها؟ وإذا ولدت هل ينسب الطفل له؟ الله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه السورة سوف، هذه الآية سوف نتناولها إن شاء الله في الدرس القادم. والمقصود بالنسبة لجواب السائل هو أن إذا وجدت التوبة منهما توبة صحيحة فيجوز أن يتزوج، وأما قبل التوبة فلا يحل الزواج بينهما، لأن هذا يكون مدعاة إلى أن يكون الإنسان ديوثا ولا يرضى بالعار على أهله. وأما الولد فإنه ينسب إلى من ادعاه، إذا ادعاه شخص حتى ولو بعد حين فإنه ينسب إليه، لأن الشارع يتشوف إلى حفظ الأنساب ما وجد لذلك مجال. يقول ما معنى زنا العين؟ وهل ينتقض وضوء من نظر بشهوة إلى امرأة؟ زنا العين هو النظر إلى امرأة لا تحل له، النظر إلى شيء من عورتها كوجهها أو يديها بتلذذ، فهذا كله من الزنا. أما نظر الفجأة فلا شيء على الإنسان فيه، ولهذا لما سأل علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال لك الأولى وعليك الثانية، فالثانية لو أن الإنسان نظر النظرة الأولى ثم واصل النظر فمواصلته للنظر يعتبر من زنا العين. وأما انتقاض الوضوء فإنه إذا خرج من الإنسان مذي بسبب هذا النظر فإنه ينتقض الوضوء، وأما إذا لم يخرج منه شيء فلا ينتقض الوضوء. يقول إذا عقد إنسان على فتاة ولم يدخل بها ثم زنى هل يقام عليه حد الرجم أم الجلد؟ الذي عليه الجمهور هو أنه يقام عليه الجلد فقط ما دام لم يحصل منه وطئ. ولكن قد يستغرب الحضور وجود مثل هذا الشيء، إنسان عقد على امرأة ثم يذهب يبحث عن الحرام في غيرها، هذا لا عقل له. يقول من اعترف لدى القاضي لأنه زنى بامرأة وأنه يريد التطهير وإقامة الحد، هل يلزم القاضي السؤال عن المرأة المزنية بها وإقامة الحد عليها؟ لا، لا يلزم هذا، ولهذا فماعز لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المزنية، والمرأة التي جاءته لم يسألها عن الرجل الذي زنى بها، لكن قضية الأجير هذه فيها قضية مالية وخصومة لأنه لبس فيها على هذا، فالخصومة ارتفعت فيها، ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على المرأة، وإنما أمر أنيسا أن يذهب ويسألها ويحقق معها، فإن اعترفت فإنه يرجمها. يقول: من اختلى بامرأة أجنبية وفعل معها كل شيء إلا الوطء فلم يولج مخافة من الله، هل يقام عليه الحد علما أنه محصن؟ هذا يعذر، يعذره القاضي بما يراه مناسبا، ولا يقام عليه الحد لأنه لم يحصل الجماع. الذي يوجب الحد هو الوطء، الجماع، يعني يدخل الفرج في الفرج، يدخل الذكر في فرج المرأة، فإذا لم يحصل هذا فإنه لا يقام حد الزنا، وإنما يعذره القاضي بما يراه رادعا له. وإذا كان لم يبلغ القاضي فعليه أن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله ويبكي على خطيئته ويكثر من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يتوب عليه. وبهذه المناسبة يجب على الإنسان مهما كان من الصلاح والتقى أن لا يخلو بامرأة أجنبية. ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله: ائمني على خزائن الأرض ذهبا ولا تأمني على أمة سوداء. فهي أقوى الشهوات، هي شهوة جنس، ولهذا بدأ الله تعالى بها عندما عد الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه النواحي كلها جاءت بعد شهوة النساء، لأن هذه الشهوة هي أقوى الشهوات. ولكل ساقطة لاقطة. لا يقول الإنسان هذه شمطاء أو هذه كبيرة أو هذه قبيحة أو غير ذلك، هذا الأمر لا يصلح، لأن التيارين السالب والموجب إذا اجتمع ووضع الفيش في مكانه اشتعلت النار، فلا يصلح أن الإنسان يحط البنزين بجوار النار أي يولع النار بجوار البنزين، فإنها ستكون هناك حرائق. ولو تفنن الناس بوسائل الدفاع المدني، وسائل الاطفاء، فانها لا تنفع، انما الذي ينفع هو الصيانة والوقاية. ولهذا فديننا عندما بين حرمة الزنا وضع الوقاية التامة لحفظ المجتمع من ان يوجد فيه. المرأة تقر في بيتها، اذا خرجت يخرج معها محرمها، وتخرج ايضا لا يبدو شيء من زينتها، وأيضا ثيابها لا تكون مغرية، وأيضا إذا تكلمت لا تلين بقولها، لا تمزح مع الباعة ولا تضحك ولا تتكلم معهم في فضول الكلام ولا تمس طيبا ولا غير ذلك من الأمور. بهذا يصان المجتمع. أما يقال للناس أخرج النساء متبرجات ويضحكن مع الباعة ومع الشباب، ويخرج الشباب يتسكعون والبنات يتسكعن في الشوارع والطرقات، ونقول الزنا حرام والذي يزني نقيم عليه الحد نجلده أو أننا نرجمه، فهذا غلط. لا بد من الوقاية، لا بد من التحصين للمجتمع ومنع أسباب الفساد، ولا نترك المجتمع ونهيئه للفساد وبعد هذا نقول الآن بنجد كل يوم نرجم كل يوم نقطع كل يوم نفعل، لا، هذا غلط. فديننا دين وقائي لا يريد أن يوجد فيه رذائل ولا يريد أن نرجم الناس كل يوم أو أن نجد كل يوم، ما يصح هذا. امنع الأسباب الداعية وانتهت المشكلة. إذا وجد إنسان عنده شذوذ أو حالة نادرة تعالج حينئذ بالحد من جلد أو رجل بحسب حال من وقع منه هذا. فيجب على المجتمعات أن تنتبه لهذا، ويجب على الأسر أن يحصنوا بيوتهم من الداخل ولا يتركوا الهوى للشباب والبنات. يأتي الأب والأم للحرم ويتركون الابن والبنت في الأسواق يمينا وشمالا، ويقولون ذهبنا للحرم من العصر ولم يأتوا للساعة 12. كل هذا يطوفون وهم لا أدري أين يطوفون. يجب أن يكون الرجال رجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فيجب أن يكون الرجل رجلا قائما بما عزمه الله تعالى به من المسؤولية. يقول: من عقد على فتاة هل يصح له أن يخلو بها ويجامعها رغم أن والدها أخذ العهد منه أن لا يفعل ذلك إلا عند الدخول؟ أما من حيث الحكم الشرعي فيجوز له، أما من ناحية الأدبية فينبغي أن يكون في تفاهم بينه وبين والد هذه المرأة لئلا ينتج عن ذلك نزاع وخصام بينه وبينه. لكن عقد النكاح الذي حضره شاهدان كافي في إعلان النكاح وتطهير اللقاء بين هذا الرجل وهذه المرأة من أي شبهة. إذا كان العقد قبل شهر وهو الآن جمعها والزواج في الإجازة الصيفية لا شيء في هذا، لأن في ناس يشهدون ويبرئون ساعة هؤلاء من أي تهمة. ولهذا كان في عقد النكاح من شرطه وجود شاهدين عدلين يشهدان بأن فلان تزوج فلان في اليوم الفلاني في الزمان الفلاني. يقول: هل يمكن لصاحب النسب الرفيع أن يتزوج من فتاة وهو يعلم أنها لقطة أو أنها لقيطة بسبب زنا علما أنها صالحة؟ نعم يجوز، يجوز الإنسان يتزوج عمة إذا كان محتاجا لهذا بشروط الزواج للإماء، لكن كونه يتزوج حرة وهي أقل منه نسبا لا شيء فيها. يقول: هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا عن اسم المرأة التي زنى ليقيم عليها الحد؟ لا، هذا أجبنا عن قبل قليل وقلنا إنه لم يسأل ولا ينبغي أن يسأل عن هذا. يقول: ما حكم القنوات التي تشيع الفاحشة؟ هذه قنوات مجرمة ولا يصلح لأهل العقول أن ينظروا إليها أو يسيغوا لأسرهم أن تنظر إليها. والآن يستطيع الإنسان أن يتحكم في القنوات، فالقنوات التي عليها شبهة تبرمج ولا يمكن الدخول إليها، والأب والمسؤول عن الأسرة يجب عليه أن يتحكم في هذه الأشياء ولا يفسح المجال للنساء والسفهاء أن ينظروا إلى هذه القنوات السيئة، وإنما يجب عليه أن يمكنهم من رؤية ما ينفعهم ولا خطر عليهم فيه، وأما ما يضرهم فهو مسؤول عنهم أمام الله تعالى. هذا يقول أخذت من ستارة الكعبة شيئا بسيطا، هل هو حرام أم لا؟ أولا هذا اعتداء على الكسوة، و تقطيع لها، وهذا عبث ولا يجوز، هذا من الناحية المادية. أما من الناحية العقائدية فلماذا أخذت هذا؟ لماذا أخذت شيئا من ستارة الكعبة؟ هل هو ينفعك؟ إن كنت تعتقد أن هذا ينفعك فهذا خطر عظيم، لأن النفع أو الضر إنما هو من الله، والبركة إنما تكون من عند من يملكها وهو الله جل وعلا، وأنت مطلوب منك في هذا الحرام التعبد لله بالطواف وتقبيل الحجر أو استلامه أو استلام الركن اليماني. أما أنك تأخذ شيئا من ستارة كعبة كخيط أو نحوه وتعتقد أن هذا سينفعك إذا أخذته، فهذا العمل محرم ولا يجوز، وهو اعتقاد خطير أخشى أن يدخل في باب الشرك إذا اعتقدت أن هذه الخيوط تنفعك. هذا يقول في بلادنا يسمون حقوق المرأة، وهذا الحق تشتكي فيه الفتاة والدها إذا خالفها، وبعض الكلام ما هو واضح، لكن يقول ينتصرون لها ضد والدها، فما الحل؟ إذا كان هذا الكلام بمعنى أن الوالد يدعوها إلى الالتزام بالحق، وهؤلاء يعتبرون الالتزام بالحق اعتداء على حقوق الإنسان، فهؤلاء هم الذين اعتدوا على حقوق الإنسان. كون المرأة محترمة ومصونة ومحتشمة وعفيفة هل من حقوقها، أما أنها تكون متمردة وخليعة ومن أهل الدعارة هذا من الاعتداء عليها، وهم الذين يجب أن تقام عليهم الدعوة، لأن كل إنسان يسعى لأجل أن يكون سليما من أن يهان أو يعتدى على عرضه أو يعتدى على بدنه أو يعتدى على ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في يوم العيد للصحابة بعدما سألهم عن الزمان والمكان والشهر، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهؤلاء الذين يدعون حقوق الإنسان هم يريدون أن يعتدوا على هذه الحقوق، فالدماء والأعراض والأموال كلها يجب أن تحترم وتصان عن أن يعبث فيها هؤلاء الذئاب الخونة. يقول قد يقع الزنا في مجتمعات لا تقيم الحدود، فماذا يعمل الإنسان ليطهر نفسه؟ عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة ويبكي على خطيئته ويندم على فعله ويجتهد في عمل الصالحات، والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني من يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثامه، وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، فيستتر بستر الله ويجتهد في إصلاح نفسه فيما يستقبله. وإذا أراد أن يتقدم إلى دولة تقيم الحدود كبلادنا هذه أدام الله عليها نعمة إقامة الحدود، فإن القضاء ينظر في مسألته ويقيم عليه الحد. يقول إنه كثرت المغريات ودواعي الزنا في هذا الزمن من الاختلاط والمصافحة والخلوة بالأجنبية بالإضافة إلى وسائل الإعلام والأفلام والقنوات والمسلسلات، فما هو دور المسؤولين وولاة الأمور وهل يحاسبون أمام الله على هذا الأمر؟ هناك أمور يستطيعها كل إنسان أن يصون نفسه، والله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقال جل وعلا في حق النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات. فهذه الأمور يستطيع أن يقوم بها كل إنسان، بمعنى أنه يبتعد عن هذه الأشياء سواء كان رجلا أو امرأة. المسألة الثانية مسألة المصافحة، لا يجوز للرجال أن يصافحوا النساء الأجنبيات ولا يجوز للنساء أن يصافحن الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عن حال الصحابيات كيف كان كنا يبيعن النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام بعد أن ذكر حال الرجال وهو أن البيعة كانت بالمصافحة. قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، كان يبايعهن بالكلام. فأي عمل أعظم وأهم من البيعة على الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يصافح رسولنا صلى الله عليه وسلم يد امرأة أجنبية قط ولا واحدة، وإنما كان يبايعهن بالكلام، يبايعهن على أن يلتزمن بالإسلام على الدخول في دين الله ولم يمس يد واحدة منهن. أيها أهم، هذا أم واحد التقى بامرأة وصافحها زميلة أو بنت قريب له أجنبية منه كبنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيه أو زوجته؟ كل هؤلاء أجانب، ولا يجوز للرجل أن يصافح أي منهم ولو كانت عجوز. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذا. وأما مسألة ما يتعلق بوسائل الإعلام والقنوات والمسلسلات ونحوها، فلا شك أن الإنسان يجب عليه أن يغلق هذه الأشياء، وإذا وجدت لا ينظر إليها ويصوم بيته كما ذكرنا في السورة السابقة. هذه مسؤولية الأفراد وعموم الناس. وأما مسؤولية أهل هذه القنوات والمسؤولين عنها من ولاة أو نحوهم، فإن كل ما يظهر من صورة الخليعة أو ابتسامة من امرأة أمام الرجال أو ضربة موسيقى، فإن المسؤول عن هذه الأجهزة يلحقه من الوزر بعدد كل من سمع أو نظر إلى هذه الأشياء، فعليه أن يتحمل مسؤوليته أمام الله ويعلم أنه محاسب على كل بوق يضرب وعلى كل موسيقى تعزف وعلى كل نظرة من امرأة أو منظر أو مشهد خليع يسيء إلى الأمة بعدد من شاهده في أقطار الأرض شرقها وغربها. فعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم ولا يكثروا على أنفسهم الآثام. هذا يقول كنت متزوجا وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي بعدم سماع كلامي وطلقتها طلقة وفي نفس الوقت راجعتها ثم كررت نفس الغلط كلمة ما أعرفها ثم أخذت زوجتي وفي مدة أخيرة أرسلتها إلى أهلها وكنت في حالة غضب ثم قمت باستخراج قسيم الطلاق في نفس الوقت كانت حامل ووضعت طفل وأريد أن أستفتي في هذا هل يمكن أرجع زوجتي أو لا؟ أولا هذه المسألة مسألة الطلاق متعدد متكرر وبألفاظ